بأن يكون قويا خشنا كما نقول مفتلا معضلا. أما هناك أخريات فيفضلنه وسيما رشيقا. وهناك من النساء من يتفقن على صفات مشتركة للرجل المثالي، منها بأن يكون حنونا خلوقا طيبا كريما صادقا متواضعا قويا خفيف الدم هادئا. وهذا طبعا بعيدا عن الشكل الخارجي. على كل أحبتي الأفاضل، يعني الكلام كثير عن الموضوع المثالي في حسابات المرأة، وكما نقول عنه أيضا فارس الأحلام. يعني حينما نسأل الفتاة عن فارس أحلامك، هناك بعض الصفات ممكن تعددها، لكن طبعا أيضا لدينا هناك بعض الفتيات بأنه حقيقة وواقعا يحددنا الصفات التي يميلون أن يمتلكه الرجل المثالي بالنسبة لها أو فارس أحلامها. الرجل المثالي هو الرجل الذي يهتم بالمرأة عاطفيا وروحيا بدون أن تطلب ذلك منه، ويعمل دائما على أن يشعر المرأة بحبه وتقديره لها وأهمية وجودها في حياته، وأيضا يشعرها بأنها أهم إنسان بالنسبة له وأنها تحتل المكانة الأولى في قلبه. الرجل المثالي يجب أن يكون إنسانا قبل أن يكون رجلا، وأن تكون له شخصيته ورأيه، وليست الرجولة مجرد السيطرة أو إعطاء الأوامر. وفي الوقت نفسه الرجل المثالي يجب أن يكون حليما وصبورا وليس متعصبا في رأيه ولا يرى إلا نفسه. كل هذه الصفات التي ذكرناها هي من مواصفات الرجل المثالي. فأنت عزيزتي المستمعة، ما هي المواصفات التي تلفت انتباهك؟ ما هي المواصفات التي تحبين وتودين وتحبذين بأن تكون في فارس أحلامك؟
كرم حياكم الله وحيا لضيفتي الدكتورة ميادة عريبي الباحثة التربوية من لبنان. دكتورة السلام عليكم، وتفضلي، كيف تنظرين إلى صفات الرجل المثالي في حسابات المرأة، وما هي أهمية ذلك والواقع الموجود بالحياة؟
المرأة تنظر إلى الرجل بنظر التكامل النفسي والمعنوي، يعني هي تنتظر منه أن يغدقها بكلمات تثلج داخلها وتنمي العاطفة في قلبها، فهي تتوقع منه دائما اللين واللطف، حتى لو أصرت أن ترد بعبارات أحيانا تكون مثلا في غير مكانها أو قاسية، هي تتوقع منه أن يتحملها لأنها العنصر العاطفية، وكأنها لها طمعة إيجابية في جنب الرجل، لذلك هي تنظر إليه بمثالية، مع أنه يجب أن تنظر إليه بمسؤولية، وتعرف بأنه الشراكة الحياتية بين الرجل والمرأة، بين الزوج والزوجة، هو شريك لحياته وهي شريكة لحياته، ولا يجب على أي طرف أن يلغي حياة الآخر. فإذا نظرت المرأة للرجل بشكل عام هي نظرة السند الداعم النفسي، السند الذي تستند إليه فيدعمها من كل الجوانب، لأنها العنصر العاطفي في المجتمع، ولأنها عاطفية فيها تنتظر منه الكثير، وبنفس الوقت هي تنجرح منه بسرعة إذا يعني قال لها كلمة تؤذيها أو ما شابه، فهي تنجرح منه وتكسر خواطرها بسرعة، لأنها تنتظر دائما منه الأمثل والأجمل والأكمل، وتنتظر منه الردود العاطفية، فلهذا هي تنظر إليه بأنه السند المعنوي الداعم المساند الذي يغدق عليها كل أنواع الراحة النفسية والمعنوية والسند المادي أيضا، لأنها طبعا بتركيبة المرأة هي كما أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن الرجال قوامون على النساء، أي يقومون على رعايتها، على خدمتها، على حفظها، على صونها، على كل هذه العناوين المسؤولة. فهي فعلا تنظر إليه بأنه المسؤول عن الكثير من الأمور، وأنه الحامل عنها الأعباء الثقيلة التي لا تستطيع أن تحملها، وبنفس الوقت هو ينظر إليها بأنها هي نبع العاطفة والحنان والسند المعنوي، فهما يكملان بعضهما البعض، فهي لباس له وهو لباس لها. وهذا يلزم من الطرفين العمل على التفكير الصحيح وتنمية العواطف ما بينهم، وبنفس الوقت أن لا تتوقع، يعني أنا أطلب من المرأة لا تتوقع الأمور الكاملة من جانب الرجل وبعد ذلك تصدم بالواقع الموجود. فلهذا نقول أنه أيضا الرجل يجب أن يكون يداري مشاعر المرأة لأنها تجرح بسهولة. فيعني دائما الطرفين يكملان بعضهما البعض، ولكنها تنظر إليه بأنه السند كما ذكرنا.
نعم مستمعينا الكرام، كانت معنا الدكتورة مياد عريبي الباحثة التربوية من لبنان، وشاكرين حضورك معنا دكتورة.
عالم المرأة يعمل على طرح المواضيع المختلفة ومناقشتها لإعطاء الحلول والمقترحات لتثقيف المرأة المسلمة بثقافة الإسلام وعيشها الكريم ضمن الإطار الإسلامي.
طيب، في بداية البرنامج نستمع إلى رأي أحد الإخوة. نعم، نستمع إلى رأي أحد الإخوة وهو الأخ مرتضى السفير من العراق، يتحدث لنا عن الرجل المثالي في حسابات المرأة. لنستمع ماذا يقول في هذه البصمة الصوتية.
السلام عليكم، مشاركتي في برنامج عالم المرأة. هناك يعني حسابات متوازنة ومتعلقة بالزمن وبالحاجة وبالوقت، يعني وأيضا تختلف الحسابات من مرأة لأخرى. فمثلا المرأة التي تعيش في منطقة يعني مليئة بال يعني منطقة خلي نقول يعني منطقة غالية من ناحية الأثاث ومن ناحية المستلزمات ومن ناحية النساء الأخريات الذين يتواجدن معها، فهنا تصبح حاجتها وحساباتها للرجل المثالي مختلفة. يعني تقول لك بس فلانة عندها هيج وأنا ما عندها هيج أو أنا ما عندي هيج. فلذلك يعني الرجل المثالي يعني يختلف من مرأة إلى أخرى، ولكن بطبيعة الحال هو يعني من يستطيع أن يوفر لها متطلباتها المادية والمعنوية ويلبي احتياجاتها، بحيث لها غيرة من النساء الأخريات تريد أن تصبح مثلهن أو أفضل منهن. مرتضى العراق.
نعم، شكرا للأخ مرتضى من العراق. ونقطة جميلة بأن صحيح كل شخص حسب بيئته، حسب مجتمعه، حسب الناس الذين يلتقي بهم ويواجههم كل يوم، فهو تختلف مثالياته من الأول واحدة إلى الأخرى. لكن أنا الآن حين كنت أستمع إلى مشاركة الأخ مرتضى وإلى الموضوع كل على بعض، يعني فكرت بهذا الشيء، بأنه المرأة إن إذا فكرت بالرجل المثالي وتفكر بطموحاتها، بما تحب، بما برغباتها، بالشيء الذي تحلم به، هل أنا أيضا مثالية لكي أبحث عن المثاليات؟ ويجب أن نضع هذا الموضوع نصب عيوننا، بأنه حينما نقول الكمال لله وحده فهذا ليس شعار فقط، حقيقة وواقعا هو الكمال لله وحده. كل إنسان، كل إنسان مهما بلغت طبقته الاجتماعية، مهما بلغ من منصب، من مال، من ثروة، من أي ناحية، من الصحة، من العافية، أكيد أكيد هناك في موضوع، في نقص، في ضعف في الإنسان. الله سبحانه وتعالى لا يخلق، لم يخلق إنسانا كاملا، ولكل إنسان وضع ضعف، وضع نقطة ضعف، وضع نقص، إلا نحن نقول أن الأئمة والأنبياء سلام الله عليهم لأنهم مختارون من قبل الله سبحانه وتعالى.
مرحبا بكم كثيرا أيها المستمعون الأعزاء الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أسمى هدف في هذه الحياة هو اختيار الرجل المثالي التي تحلم به كل امرأة وتتمسك به إن وجد وتخاف عليه أن تفقده. فالرجل المثالي هو إنسان مميز، وهو الأصل، وهو الذي تقع عليه المسؤولية والتكليف الأكبر والحركة. هو نموذج وقدوة، صاحب وعي وبصيرة، شجاع، ثابت، ناضج، يمتلك المشاعر النبيلة فيشعرك بالأمان. هو سلوك راقي يبني حياة جميلة فيعكس الثقة في المرأة، يتناغم مع كل مستجدات الحياة، يغمر روح المكان بالضياء وينشر السعادة في كل زوايا البيت. ألم يستحق هذا النوع من الرجال المدح والتمجيد؟ إن شاء الله، وإن شاء الله تكون حياة المقبلين على الزواج من رجل مثالي تنعم معه بالاستقرار. أستعين بقول الشاعر أبو القاسم الشابي: إن تكون الحياة جميلة مع هذا النوع من الرجل، نحن مثل الربيع نمشي على أرض من الزهر والرؤى والخيال، فوقها يرقص الغرام ويلهو ويغني في نشوة ودلال. نحن نحيا في جنة من جنان، نحن نحيا في جنة من جنان السحر في عالم بعيد بعيد. مع أن الرجل المثالي صعب المنام، نسأل الله تعالى لنا ولكم جميعا التوفيق والنجاح. شكرا لكم.
شكرا للأخت العزيزة المستمعة الكريمة على هذه المشاركة، ولا المستمع الكريم السيد عبد القوي من اليمن. السلام عليكم عبد القوي.
وعليكم السلام.
أهلا وسهلا، حياك الله.
أحييكم وأحيي كل العاملين في ذات طهران على كل ما تبذلونه من برامج رائعة جدا على كل المستوى. نعم أختي الكريمة، لو تحدثنا عن الرجل المثالي الذي يلبي طموحات زوجته، طبعا أنه الزوجة ليس لها بعد الله إلا زوجها أن يلبي رغباتها فيما تطمح إليه، فيما تحلم إليه من تطلعات، من أحلام تتحقق على أرض الواقع. ليس لها بعد الله إلا الرجل، لأنه المرأة يعني تظل يداها قصيرة، خصوصا أن إذا كانت ظروفها صعبة جدا. ليس لها بعد الله إلا الرجل. لذلك الرجل عليه أن يلبي طموحات زوجته في كل المستويات، سواء اجتماعية، اقتصادية، مالية وغير ذلك. لذلك على الزوجة أيضا أن تلبي أو تقدر ظروف الزوج في حال يعني كان هناك ظروف الزوج صعبة جدا، عليها أن تقدر هذه الظروف حتى يتمكن من تلبيتها.
أنا أشكرك جزيل الشكر الأخ عبد القوي من اليمن، شكرا جزيلا على هذه المشاركة، وأكيد أكيد أكيد شكرا. يعني الدنيا يقولون الدنيا أخذ وعطاء، يعني مستحيل مستحيل بأنك تقدم. مثلا أنا أتحدث كأمرأة وأتحدث عن قضية الرجل المثالي، مستحيل بأنه
في ذكرى سنوية للشهيد القائد مستمع الأعزاء المشروع القراني كما قلنا هو النموذج
أنا أعتذر أحبتي الأفاضل، أعتذر عن الأخ عبد القوي. نعم شكرا جزيلا على اتصالك، لكن أنا كنت أتكلم وأقول بأنه مستحيل مستحيل إذا أنا بحثت عن رجل مثالي بأن يقدم لي كذا وكذا، بأن يبني لي حياة كريمة، بأن يعطيني كذا وكذا، ولكن دون مقابل مستحيل أن يحدث هذا الشيء. يعني فهذه النقطة الذي أشار إليها عبد القوي بأن المرأة يجب عليها أن تقدر، يجب عليها أن تتفهم وضع الرجل. طبعا إذا كان الرجل هو يكابد يجاهد ويشقى ويتعب لأن تكون يعني يهيئ حياة كريمة لزوجته، فأكيد أكيد على المرأة أن تقدر، أن تتفهم الظروف، خصوصا نحن في هذه الأيام وفي القرن 21، والتي كل سنة التي تأتي من بعدها تكون الحياة أصعب وأصعب، وهناك تحديات ومشاكل من نوع آخر يعني لم تكن موجودة قبل هذا. فأنا أشكرك جزيل الشكر الأخ عبد القوي من اليمن، والأخ علي الموسوي من العراق أيضا قال بأن أربعة أشياء أو صفات الرجل المثالي، بأن أولا إذا ابتعد عنها يكون رجلا مثاليا، هي الكذب، البخل، أن لا يعنف المرأة، وأن يكون، هذه لم أفهمها الأخ علي الموسوي، بأن الخفيف غير الراكز، لم أفهم هذه النقطة، ويقول الباقي تأتي بالعشرة. نعم أحسنت، أكيد هناك الكثير، في مثل يعني ممكن الآن يكون يعني مضحك هذا المثل، بأن أنا أقوله أو أقوله للفكاهة، بأنه قضية يقول بأن الحياة الزوجية كالبطيخة كالرقي كما يقال إليها، بأنه أنت لا تعلم ما في داخلها، ما هي الأحداث التي ممكن أن تواجهها، ما هي الأمور التي ممكن أن تحدث حتى لا تأتي في بالك وخيالك. يعني ممكن ظروف تمر عليك بعد الزواج لم تحلم بها أبدا، وإذا في يوم الأيام حلمت بها ممكن يعني قبل الزواج تصاب بسكتة أو جلطة دماغية، لكن الحياة الزوجية كذا. فهذه الأمور التي تأتي بالعشرة أكيد، يعني بعد الزواج، بعد أن يجتمعوا تحت سقف واحد، هناك تتبين وتتوضح الصور والأمور. فقرة من فقرات البرنامج ونعود إليكم بإذن الله. نافذة مفتوحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في هذه الفقرة. أيها الأحبة، يجب أن تتذكر كل امرأة أنه لا يوجد زوج مثالي وكامل بالأوصاف المثالية بالمعنى المطلق، فكل شخص لديه صفاته الفردية وقدراته ونقاط قوته وضعفه، ولا يمكن أن يخلق المجتمع أشخاصا مثاليين، بل يوجد أزواج يسيرون باتجاه المثالية، أي يسعون نحو الأفضل، فحينما يكون قادرا على الوفاء بكلمته ويتحمل مسؤولية قراراته وقادرا على الوفاء بالوعد وصادقا في إنجاز وعوده، سيكون هو الزوج المثالي، وبالتأكيد ستسعد الزوجة لوجوده بحياتها. تقول استشارية العلاقات الأسرية الأستاذة نرمين كوميل: كل امرأة تبحث عن الرجل الذي سوف يكون بمثابة توأم روحها وشريك حياتها ورفيق طريقها، وتتمنى أن يكون زوجا مثاليا، على الرغم من أنها تدرك أنه لا يوجد شخص مثالي وكامل. وانتظار الحصول على الزوج المثالي كامل المواصفات يعد من المستحيلات، بل يوجد أشخاص يسيرون باتجاه المثالية، ولكن هناك رجلا يجتهد ويسعى إلى الأفضل بأكمل وجه، وهو الذي تسعد المرأة في ظلاله وتنعم بحياة زوجية هانئة معه. وكما تؤكد نرمين أن الكفاءة والمثالية ليست كما تتوهم غالبية السيدات في المال الوفير والشكل الوسيم والكلام المعسول والتصرف الحكيم، فمن غير المعقول أن يكون هناك شخص في هذه الحياة كاملا متكاملا يحسن التصرف في الأمور الحياتية كافة ويتخذ دائما القرارات الصائبة. فهناك أزواج يمكننا وصفهم بالعقلانيين، وهو الوصف الأصح من المثاليين، فلا يوجد أحد مثالي كما ذكرنا. تقول نرمين أيضا أهم ما يمكن أن نصف به الشخصية المثالية للرجل في نظر المرأة أن يكون رجلا مسؤولا بالدرجة الأولى، يحترم التزاماته ويفي بوعوده، ويحترم الكيان الأنثوي بكل مقوماته ومميزاته، لا يقلقه نجاح شريكته وقوتها بل يسعد بهذا ويجعل من نجاحها نجاحا له، وإذا تعامل مع الناس كلهم أحسن وأبدع، ودائما يدعم زوجته ويكون مصدر إلهام لها ويدخل البهجة والسرور على زوجته وأهله.
نعم أحبتي الكرام، لا يوجد أحد مثالي في هذا العالم، ولكن عندما نقع في الحب نعتقد أننا وجدنا الشريك المثالي الذي يجسد كل ما هو جيد وجميل وحقيقي، وبعد مرور بعض الوقت قد تبدأ الشكوك حول ما إذا كنا قد اخترنا الشخص المناسب أو لا. الكلام مطول، لكن أنتقل إلى الضيف الكريم الأستاذ وسيم العطار الباحث الاجتماعي من بيروت. نعم السلام عليكم أستاذ وسيم.
وعليكم السلام ورحمة الله، أسعد الله أوقاتك وأوقات جميع المستمعين والمستمعات.
شكرا شكرا جزيلا أستاذ وسيم. ما هي نظرة حضرتك يعني لصفات الرجل المثالي التي تنظر المرأة إليه وتفكر وتخطط لذلك قبل يعني أن تبدأ حياتها الزوجية؟
يعني بالطبع هذا موضوع مهم لأنه يمثل حاجة إنسانية، لأن الشخص سواء كان ذكر أو أنثى ويفتش عن الشريك المناسب، فبالتالي أن نصف هذا الشريك بأنه المثالي قد يتبادر إلى ذهن أنه شيء لا يمكن أن نحصله أن نجده، ولكن إذا أردنا أن نفسر المثالي بأنه الشخص الذي يحقق أهدافي يحقق حاجات، وبالتالي هذا هنا السؤال يصبح مهما لأنه أيضا يعكس مدى معرفة الشخص الذي يبحث عن هذه الصفات بنفسه. إذن هي فرصة لكي الأنثى أو الفتاة التي تبحث عن الشخص المناسب أن تعرف هي ذاتها في البداية، وأن تعرف عن ماذا تبحث، لا أن كما كنت تتحدثين عن أن هناك علاقة تبدأ بسرعة وتنتهي أيضا بسرعة لأن هناك شيء ناقص في هذه العلاقة. إذن الصفات التي نبحث فيها عن الشريك هي أيضا مدخل لكي نعرف ذواتنا، وبالتالي هذه هي البداية التي تمكننا من بناء علاقة متينة وسليمة، لأن العلاقات التي تنهار بسرعة سيكون لها تأثيرات سلبية على
أكيد.
لن تكون كمثلا عندما يختار قطعة ثياب لا تعجبه يمكن أن يتركها جانبا ولن تؤثر على حياته، ستستمر الحياة.
نعم.
لكن العلاقات الإنسانية سيكون لها تأثير كبير.
أحسن.
فكرة البحث عن الصفة عند الشريك يجب بالبداية أن تبدأ بمعرفة ذواتنا وكيفية الاختيار ومعايير التي تناسبنا وتناسب
ظروفنا. أحسنتم. طيب أستاذ وسيم، أنا الآن يعني أول ما بدأت أنت تفضلت يعني بالحديث تفضلت وقلت أن نحن كلامنا عن المرأة بأن الرجل المثالي الذي تبحث عنه المرأة، لكن أنت حضرتك يعني قلت في الذكر والأنثى، وبدر هذا السؤال إلى بالي بأنه يعني هل النسبة هي متساوية بين الذكر والأنثى بالنسبة للبحث عن يعني بنفس الدرجة التي تبحث البنت عن الرجل المثالي، هل الذكور والرجال أيضا يفكرون بقضية المرأة المثالية؟
ما هو سائد في المجتمع حاليا طبعا. هناك كأن هناك صفات تعتبر مثالية يجب أن تتوافر في الشخص، وإذا لم تتوافر هذه الصفات بهذه الدرجة وبهذه
لا يعني هل هذا الموضوع ذات أهمية بنفس المقدار ما يكون يعني ذات أهمية بالنسبة للبنت؟ يعني للرجل أيضا هذا الموضوع يكون ذات أهمية جدا بأن تكون هناك امرأة مثالية؟
بالطبع هذا موجود، ولكن في كلتا الحالتين المشكلة هي ذاتها. أننا الآن نبحث عن الآخر قبل أن نعرف ذواتنا. أن نبحث عن الشيء المثالي ونحن ربما لا نكون مثاليين، وبالتالي لن تنجح أي علاقة. هذه هي المشكلة. أنا وجدت شخص يتميز بصفات مهمة ومرغوبة ويمكن لأي شخص أن يتمناها، ولكن عندما تكون المشكلة عندي لن تنجح هذه العلاقة، بالرغم من أن الطرف الآخر هو شخص جيد، صفاته جيدة، أخلاقه حميدة، شخصية مهتم. فبالتالي ستكون المشكلة هي ذاتها. أننا نعيش في مجتمع ربما هناك بعض المظاهر غير المفيدة، بعض الأفكار السلبية، بعض الأفكار الاستهلاكية. عندما نقول مثلا أن الفلان يقع في الحب، لا يمكن أن يقع في الحب هكذا بهذه الطريقة وسيحصل على نتيجة إيجابية، لأن هذه مشاعر، المشاعر تتغير ليست ثابتة. المشاعر لن تكون هي معيار الاختيار، عندما نختار بحسب مشاعرنا هذه المشاعر تقلد، وبالتالي هل هذا الخيار لن يكون ثابتا. فهنا هناك فكرة أيضا أن العلاقة خاصة العلاقة المبنية على الحب يجب أن نتعلمها، يجب أن نكتسب مهارة هذا الأمر لكي تنجح هذه العلاقة، وبالتالي يجب أن نحضر أنفسنا لكي ننخرط في مثل هذه العلاقات، لأن العلاقات الإنسانية تحتاج دائما إلى عمل دؤوب. عندما نختار وجدنا الشريك لا تنتهي الحياة، يجب أن نستمر في تنمية وتوطين وجعلها أقوى من خلال ممارسات معينة يجب أن نتعلمها. هذه أمور لا يمكن أن نكتسبها من الهواء أو فقط بحسب ما يمكن أن يحصل حافظ مثلا. هذه أمور يجب أن نتدرب عليها ونتثقف بها لكي نبني أسرة سليمة وتكون علاقة إنسانية تكامل فيها الفردان الطرفان.
طيب ما هي نظرة الدين الإسلامي إلى هذه المسألة؟ هل يوجد مثال وقدوة يعني حدد الإسلام للرجل المثالي؟
بالطبع نحن بحسب ثقافتنا وخلفيتنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل البيت هم مثال لنا، هم قدوتنا، هم كانوا الأشخاص الذين يهتمون بأسرهم، يساعدونهم في كل مراحل الحياة. العلاقة مثلا بين الإمام علي والسيدة فاطمة عندما كان يساعدها في أعمال المنزل مثلا، فبالتالي هذه التفاصيل البسيطة هي التي تنمي هذه العلاقة. أن هناك مسؤوليات مشتركة، أن الرجل يساند المرأة حينما تكون بحاجة إليه وهي أيضا تقوم بهذه المساندة، هناك اهتمام متبادل، هناك رغبة في معرفة الآخر بشكل سليم ولا تكون هناك حواجز موجودة. كل الرجل والمرأة في بعض الأحيان يعيشان في عالمين مختلفين، وبالتالي هذه العلاقة لا يمكن أن تنمى حتى وإن كان الرجل يتمتع بصفات خارجية وهي تتمتع أيضا بصفات زمية خارجية متعلقة بالأشياء المادية، لا يمكن لهذه العلاقة أن تنمى. وبالتالي هذه الثقافة التي نريد أن ننميها عند هذا الجيل الذي هو الآن تحت تأثير المظاهر الخارجية التي هي التي للأسف تتحكم في خياراتي والتي لن تكون مبنية على أسس سليمة ولا يمكن أن تشكل أساس لبناء
المجتمعية. نعم شكرا جزيلا. لكن ماذا يعني يمكن للمرأة أن تفعل إذا واجهت يعني تعارضات في هذا الأمر وخلافات؟ يعني هل عليها أن تعيد حساباتها أم على الزوج أن يغير نفسه حتى يصلون إلى المستوى المطلوب في حياتهم الزوجية؟
يعني لا يمكن الآن الحديث عن وصفة يمكن أن تطبق في كل الحالات، بس على الأقل عندما إذا كان هناك من فرصة لهذه العلاقة الأسرية أن تنجح فيجب المرأة أن تحاول، لأن في بعض الأحيان النساء يمكن أكثر من الرجال في هذه الأمور، فبالتالي يجب أن تكون مظهرة لهذه الجوانب الإيجابية قدر المستطاع. طبعا هناك حدود، هناك معايير، لا يمكن أن يكون هناك تفاوض، لا يمكن أن يكون تعيش المرأة في حياة أسرية تكون تعرض للأذى الجسدي أو النفسي أو الجناني بشكل مستمر، فبالتالي هذه الأمور ليست للنقاش. ولكن إذا كانت هناك أمور أخرى هي ليست راضية عنها إذن يجب أن تحاول قدر الإمكان وبشكل واضح وبنفس الوقت تظهر مدى حرصها على هذه العلاقة لكي تستمر إن كانت لها فرص للاستمرار.
الأستاذ وسيم العطار الباحث التربوي النفسي من لبنان، أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة.
تسعدني دائما المشاركة.
حياك الله، شكرا. نحن كذلك، شكرا جزيلا. شكرا أستاذ وسيم.
إشارة خضراء. كل المرحب بكم أيها الإخوة والأخوات، وأهلا ومرحبا بكم. أعزائنا المستمعين، لكي يكون الزوج مثاليا في رأي الدكتور مازن عبد الله اختصاص علم الاجتماع، يجب أن يملك الصفات التالية: أولا، أن يكون قويا وعطوفا في آن واحد، لأن إحدى الحاجات الأساسية للمرأة هي حاجتها للأمن والحب، لذلك فهي عندما تنوي الارتباط برجل تنشد فيه القوة التي بها يستطيع أن يكف الأذى عنها ويعطف عليها أيضا، والذي من خلاله يستطيع الرجل أن يتفهم طبيعتها فيتحمل أحيانا الإزعاج منها ويغفر لها، لأن المسامحة جزء رئيس من محبته لها. والرجل القوي ليس بالطبع من لا يدخل إلى بيته إلا عابسا أو عاتبا، بل على العكس، هو الرجل الذي يثق بنفسه ويتحمل الصعوبات والمسؤوليات ويرتفع عن الصغائر، ومنه تستمد العائلة الأمن والاستقرار أيضا. ومن المؤكد أن المجاملة هي جزء أساسي من مثالية الرجل، والمرأة بطبعها تحب الرجل المجامل الذي يتذكر المناسبات والأعياد الخاصة بها ويبقى يبادر إلى تهنئتها في كل مناسبة، كأن يتذكر دوما عيد ميلادها وذكرى زواجها. إن الحب والتقدير هو أكثر ما يهم المرأة في الحياة الزوجية، لذا نجد أن الزوجة التي تحترم زوجها وتثق به تكون سعيدة عادة وعطوفة وخاضعة لزوجها. الرجل المثالي أيضا أيها الأفاضل يقبل بالمساواة الكاملة، فليس الرجل من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل. عليه أيضا أن يكون عادلا، وهناك كثير من الخلافات الزوجية تنشأ عندما لا تستجاب احتياجات الطرف الآخر، ولكن الزوج العادل يفي بما عليه قبل أن يطلب ما يحق له، يسمع قبل أن يحكم، يؤمن بأنه لكي يغير عليه أن يتغير هو، لا يجعل الأخطاء تتراكم كما لو أنه يداوي الخطأ بالخطأ. وأخيرا، الإهمال هو السم الذي يقتل تلك المشاعر الرقيقة ببطء شديد، ما يؤدي إلى فقدان القدرة والرغبة في الاستمرار بالحياة الزوجية. دائما وأبدا نتمنى لكم حياة زوجية سعيدة.
حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم، وأحيي الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. شكرا جزيلا على بطاقتك الجميلة الأخ صبحي، شكرا جزيلا على سؤالك أحوالنا. نستمع إلى بصمتي الصوتية حول موضوع البرنامج.
تحية لكم يا جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الفتيات أو النساء ترى الرجل المثالي في الجمال أو القوة أو الذي يسير على الموضة بين قوسين الأتيكيت، لكن الرجل المثالي هو الأخلاق والدين والاحترام والعطف وتلبية مطالبها قدر الإمكان، وأن يطف عليها في مرضها وحزنها، والأهم من ذلك أن يدعمها في مرضها الكبير الذي يطول، وأن يصبر عليها ولا يقدم على الزواج من غيرها. هذا من جانب الرجل، وأيضا يجب أن يكون من جانب المرأة كذلك، لأنهما الاثنين جسمين في روح واحدة. وأشكر لك سيدة منار.
شكرا لك سيد صبحي عبد الحميد، أشكرك جزيل الشكر. مع الأسف الأخ صبحي، مستمعين الأفاضل، يعني معظم البنات الذين عندما يختارون، أو حتى الأسر عندما تنصح بناتهم لاختيار شريك الحياة، يركزون على المادة فقط، و أصبحنا ومع الأسف الشديد ماديين أكثر من اللزوم. لكن أحبتي الأفاضل، المثالية تختلف من مجتمع لمجتمع، من زمن لزمن. الرجل المثالي في نظر المرأة في الماضي مختلف عن الرجل المثالي بالنسبة للمرأة الآن، كما أن الطبائع تختلف مع الوقت. وأنا أشكرك الأخ صبحي عبد الحميد، أشرت إلى نقاط بأن قضية الأخلاق الإنسانية، الدين. أنا هنا فقط أذكر هذا الشيء، دائما أذكر الوالدة الله يعطيها الصحة والعافية، يا رب يا رب، دائما أذكرها بهذا البرنامج. حبيبة قلبي أمي كانت دائما تقول بأنه يعني الشخص الذي يتقدم أهم نقطة يجب أن يمتلكها هي بأن يكون يخاف الله، يخاف ربه. لأن الشخص الذي يخاف الله ويخاف ربه لا يظلم زوجته أو لا يظلم ممن حواليه. فهي طبعا نفس هذه النقطة التي يشير إليه الأخ صبحي عبد الحميد، قضية الإسلام، قضية الأخلاق، قضية الإنسانية. هذه أرفع طبعا. الآن أنا يعني مهما أتحدث وأقول، يعني أتحدث عن معنويات بأن هي المعنويات أهم من الماديات، ممكن هناك بعض الشباب لا يستسيغون، لا يهضمون، لا يستمعون إلى كلامنا حتى يجربوا هذا الموضوع، حتى يجربوا هذا الموضوع، بأن خاصة في الحياة الزوجية. فصحيح الماديات يعني تكون لحد ما يعني تتوفر لي حياة كريمة، لحد ما يعني لا تجعلني أحتاج إلى أحد آخر، هذا المقدار جيد جدا وألف الحمد لله والشكر. لكن يعني أنه الشخص يركز فقط على الماديات ويترك باقي القضايا، فهذا أكيد 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 سيواجه جبال المشاكل والكثير من المشاكل. لأنه أكيد أنتم يعني بين أقاربكم، بين أهليكم، بين أصدقائكم، بين ممن تعرفونهم، ترون ممكن هناك، أنا لا أقول بأن كل من ثري وغني فهو شخص يعني لديه مشاكل وكذا، لا، لكن هذه النماذج موجودة في حياة كل واحد منا، بأنه ممكن تكون هناك عائلة ميسورة الحال بشكل خيالي لا يصدق، لكن لديها مشاكل، أيضا مشاكلها تكون بشكل خيالي لا تصدق. فالتركيز فقط على الماديات، فقط على هذه الأمور، هو الذي سيجر إلى الهاوية لا سمح الله. نعم أحبتي الأفاضل، وفي هذه الدقائق المتبقية من البرنامج أنا أقولها على جناح السرعة، بأن هناك بعض الصفات موجودة يجب أن تتوافر لدى الشخص حتى يتحول هذا الشخص في حياتنا إلى شخص مثالي، إلى رجل مثالي. منها الولاء، الإخلاص، أن يكون حكيما وليس ذكيا، الوفاء بالوعد، الحماية، أن يكون منتبها لاحتياجات المرأة، أن يكون يقدم ويغنيها عاطفيا، يتكون متفائل طموح، يقدر نقاط القوة لديك سيدتي العزيزة، أن يواجه التحديات، أن يحبك بلا شروط. وهناك الكثير من المواصفات التي إذا توفرت عند الرجل أو المرأة حتى ستحولهما إلى امرأة مثالية أو إلى رجل مثالي. انظروا هذه النقاط التي ذكرتها في أي نقطة أنا تكلمت عن الماديات، حتى ولا نقطة واحدة لم أتحدث عن النقاط، كلها كانت روحية، كلها كانت معنوية. لكن على كل، أتمنى أحبتنا الأفاضل بأن يتم الاختيار المناسب إن شاء الله. وأنا في هذه الدقائق المتبقية أولا أبارك لكم ذكرى المبعث النبوي الشريف الذي ستعيشه الجمهورية الإسلامية الإيرانية يوم غد إن شاء الله. فقط أقول ضعف اليراع وقصر القلم وتضاءل القمران والنجم، فمحمد معناه مضطرد لا يستفيض بكنهه الكلم، أعظم به في يوم مبعثه هو رحمة وسعت لمن رحم، بعث النبي إلى الأنام هدى وهو المنار وبالدعاء فم. حياكم الله أحبتي الأفاضل، أتمنى لكم كل الخير يا رب يا رب يا رب. وفي الختام أقول اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.
لوجهك نور يغمر الأرض والسماء، له كل أنوار الشموس قد انتمى، وروحك معراج العباد لربها تمد إلى باب السماوات سلما، وكفاك في بال اليتامى أبوة على وجع الأيام، تنسى رأيتك لا أدري أشاهدت خاتما من الرسل يمشي أم ضياء مجسما، وطفت بمعناك البهي مفسرا، وطفت بمعناك البهي مفسرا، وما ازددت إلا حيرة وتوهما، فعفرا إذا قصرت يا أيها الذي، فعذرا إذا قصرت يا أيها الذي، لذكرك قد صلى الإله وسلم.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 27 من رجب الأصب عام 1446 هجري قمري، والمصادف للتاسع من شهر بهمن عام 1403 هجري شمسي، والموافق للثامن والعشرين من كانون الثاني يناير عام 2025 ميلادي. في بداية البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران باسم آيات التبريك والتهنئة للإمام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف بذكرى البعثة النبوية الشريفة، كما تتقدم الإذاعة بالتهنئة للعالم الإسلامي بهذه المناسبة راجية العلي القدير أن يعيدها على أمتنا الإسلامية بالخير واليمن والبركة، إنه سميع مجيب. ففي 27 من رجب الأصب من العام 13 قبل الهجرة النبوية الشريفة بعث الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين، وهو في 40 من العمر، وكان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم منذ طفولته دائم التحقيق والتفكير في أسرار الخلقة وكيفية بلوغ درجة الكمال الإنساني، وفي شبابه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقضي أوقاته بالعبادة في غار حراء على جبل شمال مدينة مكة، حتى نزل عليه جبرائيل الأمين عليه السلام وبشره بالنبوة وخاتما للرسل من قبل الله تعالى إلى العالم أجمع، ويعلن للعالم عن ظهور آخر دين سماوي وهو دين الإسلام الحنيف، ويمزق بذلك وجه الظلام والضلالة، ويعلن اضمحلال كل أشكال الكفر والشرك. بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدعوة الناس إلى الإسلام ونشر الرسالة السمحاء ومحاربة الكفر والجهل والشرك بكل وجوده، ليظهر نور الله في الأرض. وبعد 13 عاما شهد العالم الهجرة التاريخية للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة للابتعاد عن مضايقات قريش التي كانت تتصاعد ضد المسلمين. ولم يمض طويلا حتى تحولت دولة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة إلى ثورة عارمة شملت أرجاء المعمورة. فصلاة الله وسلامه على خاتم المرسلين في يوم بعثته المباركة. في 9 من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً ل28 من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، توجه الآلاف من أهالي العاصمة طهران صوب جامعة طهران للانضمام إلى علماء الدين المجاهدين الذين كانوا متحصنين هناك. وكانت جامعة طهران قد أصبحت قبل ذلك مركزاً لتحصن أعداد هائلة من الجماهير وعلماء الدين المجاهدين الذين قرروا البقاء متحصنين هناك للضغط على النظام الملكي الجائر وإجباره على فتح المطارات وعودة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه إلى أرض الوطن. وقد عمدت قوات النظام الملكي في ذلك الوقت إلى إغلاق الشوارع لسد الطريق أمام الجماهير ومنعها من التوجه إلى جامعة طهران، واستشهد وأصيب خلال المواجهات التي اندلعت في الشوارع عدد كبير من الجماهير على يد عناصر الشاه المقبور. وأخيراً وفي 9 من شهر بهمن عام 1320 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 28 من كانون الثاني يناير عام 1942 ميلادي، أبرمت المعاهدة الثلاثية بين إيران والاتحاد السوفيتي وبريطانيا، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية. فبعد مهاجمة القوات السوفيتية والبريطانية للأراضي الإيرانية عام 1941 وانتهاكها للقرار الإيراني بالحياد في الحرب العالمية الثانية، تم التوقيع على المعاهدة الظالمة التي تعهدت إيران بموجبها بوضع جميع خطوط المواصلات الإيرانية في خدمة قوات الحلفاء كخطوط الحديد والشوارع والموانئ والمطارات، وتعهدت بريطانيا والاتحاد السوفيتي باحترام وحدة أراضي إيران وسيادتها واستقلالها السياسي. وقد نص البند الخامس من المعاهدة على وجوب خروج قوات الحلفاء من الأراضي الإيرانية في فترة لا تزيد على 6 أشهر بعد انتهاء الحرب، إلا أنه رغم المعاهدة رفض الاتحاد السوفيتي ترك الأراضي الإيرانية، وحاولت موسكو تنفيذ مؤامرة ضد إيران لتعيين حكومة عميلة لها في شمال غرب البلاد لتشكل نواة لفتنة كبرى لتقسيم الأراضي الإيرانية، إلا أن الشعب الإيراني حال دون تنفيذ المؤامرة، واضطرت على أثره القوات السوفيتية أن تترك الأراضي الإيرانية نهائيا. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بسم الله.
حول مائدة القرآن الكريم وفي مشهد الرضا عليه السلام، وبمشاركة 57 متسابقا ومتسابقة من 27 دولة حول العالم، وتزامنا مع عيد المبعث النبوي الشريف، سنشهد المسابقات الدولية لحفظ وتلاوة كتاب الله عز وجل في دورتها 41.
سبحان الله
سنلتقيكم أحبة القرآن لمتابعة هذا التنافس القرآني المبارك من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران عبر برنامج فليتنافس المتنافسون.
طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره، فبدا وضيئا كالنجوم تألقا.
وذلك من يوم الأحد 25 من شهر رجب الأصب حتى يوم الجمعة، وفي تمام الساعة 6:10 مساء حسب توقيت طهران على مدى 45 دقيقة. فليتنافس المتنافسون.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. بطيبة طابت نفسنا من سقامها، وهل مثلها في سائر الأكوان يوجد؟ فما تربها إلا شفاء قلوبنا، وكيف لا نشفى وفيها محمد؟ رسول له الخلق العظيم سجية، به جاءت الآيات وهو المؤيد. رسول أتانا بالهدى بعد غينا، ويشفع فينا يوم حشر ويسجد. فيا فوز قوم يحمدون جنابه، ينادونه يا غوثنا أنت أحمد. عليك صلاة الله ما هبت صبا، وما صاح قمري الحمام المغرد. في الفضائل والحكم. مما نسب للإمام علي عليه السلام في عون الله: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. إذا لم يكن عون من الله للفتى، فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. في الأجر والثواب. إن الجميل وإن طال الزمان به، فليس يحصده إلا الذي زرع. في الأخلاق. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقم. في العلم. صن العلم واعرف حقه، وارع قدره، ولا تلقه إلا إلى كل منصف. وحطه يحتك الله في كل وجهة، فأنت به أن توجهت تكتفي. في الأمثال. مثل عربي: خير البر عاجله،
you
بدرا بكل الليالي وأشرقت في كل صبح عندك وأفرعتك طودي مستفردا أنزل